الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التفرقة بين الأبواب الثلاثة، مسائل الثلاثة، مسألة الخباب والتزاحم، مسألة اجتماع الأمر والنهي. المصنف ذكر في الصورة الأولى، في الحالة الأولى، الحالة الأولى كانت فيما إذا كان الخطاب مأخوذا في كل من الأمر والنهي على نحو تكون الطبيعة المأخوذة موضوعا ثانية في جميع الأفراد، ثانية في جميع المصادر، وبالتالي هذا النحو من الأخذ يكون لكل فرد دلالة التزامية على نفي أي حكم آخر منافي لهذا الحكم، مغاير لهذا الحكم، فيكون مورد الالتقاء، مورد الاجتماع، يكون من موارد التعارض داخلا في باب التعارض. هذا الصورة الأولى تقدمت، انتهى الكلام فيها. الكلام يقع في الصورة الثانية، في الحالة الثانية، حالة ما إذا كان الخطاب في كل من الأمر والنهي مأخوذا على النحو الثاني. يعني شنو النحو الثاني اللي قال المصنف عنه؟ فليسمى هذا بالعموم البدلي، يعني أن تؤخذ الطبيعة، أن تلحظ الطبيعة ليست ثانية في جميع الأفراد، بل الحكم ينصب على نفس الطبيعة. المطلوب في الأوامر مثلا هو صرف الطبيعة، المطلوب في الأمر صرف وجود الطبيعة، ولم يتعدى الحكم، ولم يكن الحكم منصبا على جميع الأفراد وكانت الطبيعة مجرد عنوان حاكي عن تلك الأفراد. لا، المتكلم المولى لم يلحظ في خطابه المميزات والكثرات بحسب تعبير المصنف، لم يلحظ الأفراد، لم يلحظ المصادر، لاحظ الطبيعة وسلط الحكم على نفس الطبيعة، فقال الصلاة واجبة، الوجوب تسلط إلى نفس الطبيعة. فحينئذ إذا كان نظر المولى، نظر المتكلم، صب الحكم على نفس الطبيعة من دون أن تكون الطبيعة فانية في جميع الأفراد، حينئذ لا تكون هناك دلالة التزامية، عليكم السلام، في كل فرد فرد لا تكون هناك دلالة التزامية على نفي أي حكم آخر. ما تكون في دلالة التزامية كما كان في الأول. سابقا لما كان في الحالة الأولى أقصد، لما كان المتكلم يلحظ الطبيعة ثانية في جميع الأفراد بحيث يكون المتكلم ملاحظا ومعتبرا لجميع الأفراد، للكثرات وللمميزات، حينئذ في كل فرد فرد هناك حكم يثبت، وهذا الحكم الثابت بالدلالة المطابقية ينفي بالدلالة الالتزامية أي حكم آخر. هذا حتى في مورد الالتقاء، حتى في مورد الاجتماع. لذلك لما أجينا إلى مورد الاجتماع، لما أجينا إلى مورد الالتقاء، قلنا الحكم الثابت بحسب العنوان الأول ينفي الحكم الثابت بحسب العنوان الثاني بالدلالة الالتزامية، فيقع التكادم والتعارض في مرتبة الجعل، فيقع التعارض، تدخل تلك المسألة في باب التعارض. أما في محل كلامنا، مورد الالتقاء لم يكن ملحوظا للمتكلم، المتكلم ما لاحظ الأفراد حتى تقول أنه لاحظ في ضمن الأفراد مورد الالتقاء، لا، هو لاحظ الطبيعة، صرف الطبيعة، سلط الحكم، صب الحكم على صرف الطبيعة، على نفس الطبيعة، من دون أن تصل النوبة إلى الأفراد والكثرات حتى يكون في مورد الالتقاء الحكم الثابت لفرد ينفي الحكم الآخر، لأن المتكلم لم يثبت الحكم إلى الفرد حتى تقول ينفي الحكم الآخر. نعم، ما ننسى أن الطبيعة، كل طبيعة انطباقها على الأفراد انطباق آخري، إجباري لا يمكن، لابد أن ينطبق كل عنوان كلي على أفراده، عنوان معنون كلي وأفراده، لابد أن ينطبق العنوان على أفراده انطباقا قهريا. لكن هذا الانطباق القهري ما ينقل الحكم من الطبيعة إلى الأفراد طالما كان المتكلم لا ينظر إلى الأفراد. المهم نظر المتكلم، نظر المولى. صحيح الطبيعة تنطبق على الأفراد قهرا، ومن تلك الأفراد مورد الالتقاء، لكن هذا مو مهم بقدر أهمية نظر المولى. المولى يقول أنا ما ملاحظ الأفراد، ما ملاحظ الأفراد، ملاحظ الطبيعة، أسلط حكمي على نفس الطبيعة، فماكو حكم ثابت إلى هذا الفرد بخصوصه حتى تقول هذا الحكم ثابت للفرد بخصوصه ينفي بالدلالة الالتزامية الحكم الآخر. إذن هذا النحو الثاني ما لا يقتضي الدلالة الالتزامية. هاي النقطة اللي نريد نوصل، هاي نقطة مهمة نريد نصل إليها في هذا في هذه الحالة الثانية. بالحالة الأولى لما كان المولى المتكلم يلاحظ الطبيعة فانية في جميع الأفراد، نقول إذن هو عنده أحكام متعددة بعدد الأفراد، من ضمن تلك الأفراد مورد الالتقاء، وقلنا هو غرضه أن ينبه على مورد الالتقاء، غرضه أنه هو يتوقع من المكلف أن يوجد الصلاة مثلا في ضمن مورد الالتقاء، في ضمن الغفر، في الأرض المقصوبة. لما كان يتوقع ذلك هو يوجه الحكم ويطلق حكمه ليشمل هذا الفرد. قلنا إذن هذا الفرد الثابت، هذا الحكم الثابت لذلك الفرد يلزم منه لوجود التضاد بين الأحكام، يلزم منه نفي الحكم الآخر. أما في محل كلامنا في الصورة الثانية، في الحالة الثانية، المتكلم ما ملاحظ الأفراد حتى تقول أنه بملاحظته للأفراد جميع الأفراد من ضمن الأفراد مورد الالتقاء، فالحكم الثابت للمجمع لمورد الالتقاء ينفي أي حكم آخر بالدلالة الالتزامية. هاي الدلالة الالتزامية في الحالة الثانية منتفية غير موجودة، لا يمكن دعوى. هاي نقطة مهمة نوصل لها في ضمن هذا البحث. إذن نقول بالصورة الثانية بعد ما عندنا تعارض، لا يتحقق التعارض في الحالة الثانية، في الصورة الثانية لا يدخل المورد، لا يدخل العموم والخصوص من وجه بين العنوانين، لا يدخل مورد الالتقاء في باب التعارض كما كان في الحالة السابقة. ليش لا يدخل في باب التعارض؟ نقول أولا وثانيا، أولا الدلالات المطابقية واضحة لا تتعارض فيما بينها، الحكم الثابت للغاصب لا يعارض الحكم الثابت للصلاة، الوجوب الثابت للصلاة شنو ربطه بالحرمة الثابتة للغصب؟ لا ربط بينهما، عنوان الغصب أجنبي بالمرة عن عنوان الصلاة، فإذا ثبت الوجوب للصلاة ما إلى ارتباط بالحرمة الثابتة للغصب، لا تعارض بينهما، ماكو تكاذب في مرحلة الجعل حتى نقول أكو تعارض. فمن حيث الدلالة المطابقية لا تعارض، من حيث الدلالة الالتزامية أيضا لا تعارض. ليه؟ لعدم وجود الدلالة الالتزامية أصلا. احنا بالحالة الأولى اللي سبب لنا التعارض هو الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية الدالة على أن الحكم إذا ثبت لموضوع لفرد بالدلالة المطابقية يدل بالدلالة الالتزامية على نفي حكم آخر، فإذا هو يتنافى ويتعارض مع الحكم الآخر. أما في محل كلام الدلالة المطابقية لا تتعارض، الدلالتان المطابقيتان لكل الحكمين لا تعارض بينهما، الدلالة الالتزامية أيضا لا تسبب التعارض لفرض عدم وجود الدلالة الالتزامية أصلا، فإذا لا تعارض بين ثبوت الوجوب للصلاة وثبوت الحرمة للغصب في المقام. هاي دعوة أولى، الدعوة الأولى اللي يدعيها المصنف في هذا الباب في هذه الحالة، في الحالة الثانية الدعوة الأولى عدم دخول المورد في باب التعارض، الدعوة الثانية دخول المورد في مسألة الاستماع أو في باب التزاحم. هاي الدعوة الأولى فرغنا منها، وأنه لا تعارض لا تكاذب في مرتبة الجعل، واضحة هاي الدعوة، واضح هذا. أما الدعوة الثانية، الدعوة الثانية وهي دعوة دخول المورد في باب التزاحم أو مسألة الاجتماع، نقول في بيانها أنه إذا قال المولى صلي أوجب الصلاة، وقال لا تغتسل حرم الغسل. إذا اتفق، إذا ابتلى المكلف بالجمع بين العنوانين، إذا اتفق للمكلف أن ابتلى بالجمع بين العنوانين بأن صلى امتثل الصلاة لكن في الأرض المغصوبة، فجمع بين العنوانين، بين العنوان المأمور به الصلاة وبين العنوان المأمور المنهي عنه الغصب. إذا جمع بين العنوانين فحاله لا يخلو، إما أن يكون له مندوحة وإما أن لا يكون له مندوحة. هذا اللي يجمع بين العنوانين فيصلي في الأرض المغصوبة، لو عند إمكان أن يصلي في مكان آخر أو لا إمكان له، إما أن بإمكانه أن يفرق بين العنوانين، يعني يصلي في مكان مباح فيفرق بين الحرمة وبين الوجوب، يفرق بين العنوانين بين الصلاة وبين الغسل، إما أن إلى مندوحة وإما أن لا مندوحة له. إذا كان إلى مندوحة الحالة الأولى، إذا كان إلى مندوحة واضح المسألة تدخل في باب الاجتماع، في مسألة الاجتماع. ليه؟ لتحقق تمام الموضوع. شنو موضوع مسألتنا؟ احنا بعد نبحث في تلك المسألة، في مسألة اجتماع الأمر والنهي. شنو موضوع مسألتنا؟ موضوع مسألتنا أن يكون هناك عنوانان بينهما نسبة العموم والخصوص، من وجه الأول مأمور به، الثاني منهي عنه. يجي المكلف يجمع بين العنوانين بواحد وجودا مع قيد المندوحة اللي أضاف المصنف تبعا لصاحب الفصول. كل هذه الشروط متحققة فتدخل المسألة في مسألة استماع الأمر والنهي. فإذا إذا كان المكلف جمع بين العنوانين بسوء اختيار، بإمكانه أن يصلي في مكان آخر لكن هو جمع بين العنوانين مع وجود المندوحة، حينئذ يتحقق موضوع مسألة الاستماع فتدخل في مسألة الاستماع. إذن الحالة الأولى حالة ما لو كان للمكلف مندوحة تدخل المسألة في باب الاستماع، استماع الأمر والنهي. فإما أن نقول بالجواز وإما أن نقول بالامتناع. إذا قلنا بالجواز يكون المكلف مطيعا وعاصيا في نفس الوقت، مطيعا للأمر بالصلاة عاصيا للنهي عن الغاصب. أما إذا قلنا بالامتناع فلا بد أن يكون التكليف الفعلي واحدا، فإما أن نرجح جانب الحرمة فيكون عاصيا فقط، وإما أن نرجح جانب الوجوب جانب الأمر فيكون مطيعا فقط لقوة ملاك الوجوب أو قوة ملاك الحرمة. بعد تدخل في مسألة هذا بالحالة الأولى، حالة ما إذا كان للمكلف مندوح. أما إذا لم يكن له مندوحة فمن الواضح حينئذ أن تدخل المسألة في باب التزاحم، يجمع بين الأمرين ولا مندوحة له، فحينئذ تقع المسألة وتدخل المسألة، يدخل هذا المورد في باب التزاحم لوضوح أن لا تكاذب في مرتبة الجعل، ما في تكاذب في مرتبة التشريع في مرتبة الجعل، وإنما وقع التنافي بين التكليفين في مرتبة الامتثال لضيق قدرة المكلف. هو هذا معنى التزاحم، هو هذا تعريف التزاحم، يقع التنافي بين تكليفين في مرتبة الامتثال لا في مرتبة الجعل. المنشأ للتنافي هو ضيق قدرة المكلف. المصنف يقول خلاصة الكلام أن المائز، تم الآن كلام المصنف في ضمن هاتين الصورتين، المصنف يقول المائز، خلاصة المائز بين خلاصة كل ما تقدم، أن المائز بين المسائل الثلاثة، بين العناوين الثلاثة، التعارض والتزاحم والاستماع، المائز هو هذا. إما أن تكون هناك دلالة التزامية للخطاب تنفي أي حكم آخر كما كان في الحالة الأولى، فحينئذ تدخل المسألة في باب التعارض. احنا اذا شفنا الان عموم وخصوص من وجه بين عنوانين مأمور بأحدهما ومنهي عن الآخر، وين ندخل هذا البعض؟ في التعارض، في التزاحم، في مسألة الاستماع؟ الخلاصة المصنف يقول انت انظر، اذا كان في مورد الالتقاء هناك دلالة التزامية لنفي اي حكم اخر عن مورد الاستماع، كما في الحالة الاولى في الصورة الاولى اللي تقدمت في الدرس السابق، فحينئذ تدخل المسألة في باب التعارض. اما اذا لم تكن هناك دلالة التزامية تنفي اي حكم اخر كما كان في مسألتنا في الحالة الثانية، فنقول اما ان تكون هناك مندوحة للمكلف واما لا تكون هناك مندوحة. على الاول تدخل في مسألة الاستماع، وعلى الثاني تدخل في مسألة التزاحم. اذا اتضح الفارق بين التضاد، بين التعارض وبين الاستماع وبين التزاحم. ثم بعد ذلك يقول المصنف هذا هو الصحيح في المائز، تفرق بين الأبواب الثلاثة، وإن كانت عبارات الأعلام لا تعطي هذا المعنى، لا تكون ظاهرة في هذا المعنى، عباراتهم مختلفة في بيان هذا المائز، في بيان المائز والتفرق بين المسائل الثلاثة. بعد هذا المصنف ينقل المسلك صاحب الكفاية في التفرقة بين تلك الأمور، ثم ينقل مسلك المرزى النائيني في التفرقة بين تلك الأمور، ويعلق على كلا المسلكين. قال وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني، هذا الصورة الثانية. الصورة الأولى كانت إذا كان العنوان مأخوذا على النحو الأول قاعد تدخل المسألة في باب التعارض. الآن إذا كان وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني، مو ناو صنع، وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاستماع. احنا قلنا عندنا دعوة، دعوة عدم دخول المسألة في باب التعارض، هاي دعوة أولى. دعوة ثانية دخول المورد في باب التزاحم أو مسألة الاستماع. وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاستماع، ولا يقع التعارض، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ. هاي دعوة ثانية قد أخر. المفروض نقول أولا ماكو تعارض، لأن ماكو تكاذب في مرتبة الجعل. ثم بعد ذلك إذا ماكو تكاذب في مرتبة الجعل، نقول لو تدخل في مسألة التزاحم لو في مسألة الاستماع. قال وذلك مثل قوله صلي وقوله لا تقصد. صلي عنوان مأمور به، صلاة عنوان مأمور به، القصد عنوان منهي عنه، باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات. ليه؟ لأن احنا فارضين أن الخطاب على النحو الثاني، يعني اللي يلحظ فيه الطبيعة غير فانية في جميع الأفراد، غير فانية في الكثرات والمميزات، على وجه يسع العنوان جميع الأفراد. وإن كان نفس العنوان، هذا اللي قلنا صحيح أن المتكلم لا يلحظ ثناء الطبيعة في جميع الأفراد، لكن انطباق الطبيعة على جميع الأفراد هذا انطباق قهري، لكن هذا الانطباق القهري ما يولد دلالة التزامية. اللي يولد دلالة التزامية هو لحاظ المتكلم الأفراد والكثرات في ضمن حكمه. ملاحظ في ضمن الحكم اللي صب على الطبيعة سريان هذا الحكم، وملاحظ أن الحكم في الحقيقة منصب على جميع الأفراد، هذا هو اللي يولد الدلالة الالتزامية. أما مجرد أن تنطبق الطبيعة على الفرد من دون أن يكون الفرد ملحوظا في الحكم، هذا ما يسوي دلالة التزامية بنفي أي حكم آخر عن مورد الالتقاء. وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد، فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة، وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد، فلم يكن ظاهرا في وجود الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد في مورد الاجتماع. هو ما ملاحظ المتكلم الأفراد حتى تقول من ضمن تلك الأفراد مورد الالتقاء صب عليه الحكم هذا الفرد، فيدل بالدلالة الالتزامية على نفي أي حكم آخر فيقع التكاذب والتنافي في مرتبة الجعل. لا، هو ما ملاحظ ذلك. يقول: فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب كما كان في الحالة الأولى. في الحالة الأولى لما كان المولى ملاحظ جميع الأفراد، نقول من ضمن جميع الأفراد مورد الالتقاء، فمورد الالتقاء أيضا يتوجه إليه حكم، هذا الحكم ينفي بالدلالة الالتزامية أي حكم آخر. فلن يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد، في مورد الغصب، في مورد الالتقاء، ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد، حتى يكون نافي بالدلالة الالتزامية لأي حكم آخر لمكان التضاد بين الأحكام. ما عندنا دلالة التزامية فلا يقع التكاذب بين الدليلين. وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب، فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة. وفي مثل هذين الدليلين إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر. في مثل هذين الدليلين يكون كل منهما، كل من الدليلين أجنبيا عن منه؟ عن عنوان متعلق الآخر. يكون أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم، هذا الدليل في عموم، هذا الدليل في عموم لجميع أفراد هذا العنوان الأول، يكون أجنبي عن عموم أفراد الثاني فلا يكون نافيا للثاني، يكون أجنبي. هذا اللي بيناه ببساطة، عبارة شوية صعبة بس المطلب واضح. الحكم الثابت للصلاة، الوجوب الثابت للصلاة أجنبي عن الحكم الثابت للغصب، لأن أصلا لا ربط بين الغصب وبين الصلاة كشنو؟ كعنوان، كعنوان ما تربط بينهما، وإحنا فارضين أن الأحكام توجهت إلى نفس العناوين ولم تتوجه إلى نفس الأفراد. نعم، إذا توجهت إلى نفس الأفراد نقول صحيح العنوان الأول أجنبي عن العنوان الثاني، لكن بينهما عموم مخصوص من وجه من حيث الأفراد، والأحكام توجهت إلى الأفراد، إذن يقع التعارض. أما في محل كلامنا، في محل كلامنا عنوان الغصب أجنبي عن عنوان الصلاة، فالحكم المتوجه للصلاة أجنبي عن الحكم المتوجه للغصب كعنوان، كعنوان أجنبي، العنوانان أجنبيان بعضهما عن البعض الآخر، الحكم أيضا يكون أجنبيا عن الحكم الآخر. يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه، في نفس هذا الدليل الأول، عن عنوان متعلق الحكم الآخر، أي أنه، يعني شنو أجنبي؟ أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتفريع، فلا يقع التعارض بينهما، فلا يقع التعارض بينهما، إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء. هاي من جهة الدلالة الالتزامية. من جهة الدلالة المطابقية، كل ماكو تعارض، الدلالة المطابقية ماكو تعارض، ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بما هما. الدلالة المطابقية إذا قصرنا النظر عليها لا تعارض بينهما. شنو المانع من أن يثبت الوجوب للصلاة بالدلالة المطابقية، وأن يثبت الحرمة للغصب بالدلالة المطابقية؟ ماكو، كل تكاذب. إذا أكو دلالة التزامية هي اللي تسبب التكاذب، وما عندنا دلالة التزامية. قال ولا تعارض بين الدليلين بين الدلالتين المطابقيتين بما هما، لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبي في نفسه كعنوان عن العنوان المتعلق للحكم الآخر. فإذا ما في تعارض، هذه الدعوة الأولى، الدعوة الأولى ما في تعارض، واضح. وحينئذ الآن انتقل إلى الدعوة الثانية. شنو الدعوة الثانية؟ دعوة دخول المورد في باب التزاحم أو في مسألة الاستماع. يقول وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجمعينهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما عند إمكان في التفرقة بين الامتثالين، يفرق بين الامتثالين، يروح يصلي في مكان آخر فيمتثل وجوب الصلاة ويبتعد عن المكان المقصود فيمتثل للنهي عن الغصب فيفرق بين الامتثالين، ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، وإما لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما. هذا اللي يبتلى بالجمع بين العنوانين، بين الصلاة في الأرض المغصوبة، إما أن تكون إلى مندوحة وإما أن لا تكون له مندوحة. على الأول تدخل في مسألة الاستماع، على الثاني تدخل في مسألة التزاحم. فإن كان الأول إلى مندوحة فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين فيصلي ويترك الغصب، وقد يصلي ويغصب في فعل آخر. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مغصوب فهنا يقع النزاع في جواز الاستماع بين الأمر والنهي، يعني تدخل المسألة في مسألة الاستماع. فإن قلنا بالجواز كان مطيعا وعاطيا في آن واحد، وإن قلنا بعدم الجواز فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير إذا رجحنا جانب الأمر، أو عاطيا لا غير إذا رجحنا جانب النهي، لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه إلى أقوى الملاكين. إذن إذا أكو مندوحة يتحقق تمام موضوع مسألتنا فتدخل في مسألة استماع الأمر والنهي، أما إذا لم تكن مندوحة فتدخل في التزاحم. قال وإن كان الثاني، يعني لم تكن له مندوحة، فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين. ليه؟ لأنه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء، ماكو تعارض في الجعل، بل المنافاة وقعت ونشأت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين، بأن يمتثل الصلاة في مكان يفترق عن المكان المقصود، فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي، إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة. وهذا معنى التزاحم، إذا كان أكو تنافي في مرتبة الامتثال في عالم الامتثال في مرحلة الامتثال ناشئ من ضيق قدرة المكلف، هذا تسميه تزاحم. يقول هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم، وبينهما بين التعارض والتزاحم، وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه، بين متعلقي الخطابين خطاب الوجوب وخطاب الحرمة. ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، مو ظاهرة في هذا التفريق، بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله تعالى عليهم في وجه التفريق، فقد ذهب صاحب الكفاية. قلنا الآن بعد أن بين الحق في التفرقة الآن يجي إلى كلام صاحب الكفاية ثم يعلق عليه، وإلى كلام المرجى النائيني ويعلق عليه. أما كلام صاحب الكفاية، صاحب الكفاية إلى طريقة أخرى قد تختلف، سنشوف تختلف أو لا تختلف، قد تختلف بين طريقة بين قد تختلف عن طريقة المصنف. فإذا صاحب الكفاية إلى طريقة أخرى، شنو طريقة صاحب الكفاية؟ يبني تفرقته على مسألة واضحة ومعلومة ومتفق عليها بين الإمامين، وهي مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. الوجوب الحرمة تابعان للملاك، تابعان للمناط، تابعان للمصلحة والمفسدة. الوجوب تابع للمصلحة، الحرمة تابعة للمفسدة. فيقول صاحب الكفاية: في الموارد التي نحرز فيها وجود المناط والملاك في كلا الحكمين، إذا أحرزنا وجود المناط والملاك في كلا الحكمين حينئذ تدخل المسألة في مسألة الاجتماع، تدخل المسألة في مسألة جواز اجتماع وعدم جواز اجتماع، الأمر والنهي. إذا أحرزنا بطريقة أو بأخرى، إذا أحرزنا وجود المناط وجود الملاك في كلا الحكمين، في الأمر والنهي، في مورد الالتقاء، في مورد الاجتماع، في مورد الاجتماع نحرز وجود المصلحة ونحرز وجود المفسدة. إذا أحرزنا ذلك، أحرزنا وجود المناط في مورد الالتقاء، مورد الاجتماع، حينئذ تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. أما إذا لم نحرز وجود الملاك في كل منهما، بل غاية ما عندنا أن نحرز وجود مناط واحد، ملاك واحد، لا على التعيين، في مورد الاجتماع، في مورد الالتقاء، في مسألتنا مثلا، في مثالنا الصلاة في الأرض المغصوبة، في مورد الالتقاء عنوان الصلاة والغصب في الصلاة في الأرض المغصوبة، احنا نحرز وجود مناط واحد، لكن لا نعلم هل أن المناط هو مناط الصلاة أم مناط الغصب، هل الملاك الموجود هو المفسدة أو المصلحة. نتردد، نقول أكو ملاك واحد طبعا، لكن هذا الملاك هل هو المصلحة أو المفسدة؟ لا نعلم، لا نعلم على وجه التعيين أي المناطين هو الموجود. حينئذ يقول في مثل تلك الحالة تدخل المسألة في باب التعارض، يتعارض الأمر والنهي. فإذا خلاصة كلام صاحب الكفاية يقول أن التفرقة بين التعارض ومسألة الاجتماع هو في إحراز وجود المناطين وعدم إحراز وجود المناطين. إذا لم نحرز وجود كل من الملاكين وأحرزنا وجود ملاك واحد وكان هذا الملاك مترددا، حينئذ يقع التعارض. واضح هذا ليش يقع التعارض؟ لأنه صحيح أن إثبات الوجوب للصلاة بنفسه لا يعارض إثبات الحرمة للغصب بنفسه، لكن علمنا الخارجي، علمنا بوجود أحد المناطين لا على التعيين من دون أن يكون معينا، هذا العلم يكون قرينة، هذا العلم يكون دليلا ثالثا دالا على وقوع التعارض بين الملاكين. وهذا شو نسميه؟ نسميه التعارض العرضي، التعارض بالعرض. ومر علينا مثال، شنو مثال التعارض بالعرض؟ شنو مثال التعارض بالعرض؟ مثاله وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر. الجمعة واجبة، هذا حكم، صلاة الظهر واجبة، هذا حكم آخر. أكو تعارض بينهما بلحاظ نفس الدليلين؟ لا تعارض بينهما. إذا عندنا دليل ثالث، إذا عندنا قرينة دلت على وقوع التعارض بينهما، شنو الدليل الثالث؟ الإجماع على عدم وجوب أكثر من صلاة في يوم واحد. فإذا الدليل اللي يقول صلاة الجمعة واجبة يدعي بلسان حاله أن الصلاة الواحدة الواجبة هي صلاة الجمعة. الدليل اللي يوجد صلاة الظهر يدعي بلسان حاله أن الصلاة الواحدة الواجبة هي صلاة الظهر، فيقع التنافي والتعارض والتكاذب بين التشريعين، فيقع التعارض. في محل كلامنا أيضا كذلك، في محل كلامنا وجوب الصلاة هذا حكم أجنبي عن حكم آخر وهو حرمة الغصب. هذا إذا لاحظنا الدليلين بما هما، هذا لا تعارض بينهما، لا تنافي بينهما. لكن إذا ضمينا مقدمة أخرى، ضمينا شيء آخر وهو علمنا الإجمالي بوجود أحد المناطين لا على التعيين، هذا العلم الإجمالي مثل قرينة على التعارض بينهما، لأن إحنا نعلم بوجود أحد المناطين، إما مناط الوجوب وجوب الصلاة، وإما مناط الحرمة حرمة الغاصب. فكل منهما الدليل اللي يثبت وجوب الصلاة بضميمة هذا العلم الإجمالي يبطل الثاني، يكذب الثاني، يقول المناط لي، الملاك لي أنا على الوجوب. الحرمة أيضا كذلك تقول المناط الوحيد الموجود، الملاك الموجود الوحيد هو لي أنا، فيقع التكاذب والتناسي بين الدليلين في مرحلة الجعل والتشريع، وهذا اللي نسميه التعارض العرضي. التعارض العرضي في قبال التعارض الذاتي اللي نفس الدليل الأول يكذب الدليل الثاني، نفس الدليل الثاني يكذب الدليل الأول. مثل إذا قال المولى، إذا دل الدليل الأول على وجوب إكرام العلماء قال أكرم العلماء، ودل الدليل الثاني على حرمة إكرام العلماء، أو قال الدليل الأول أكرم العلماء وقال الدليل الثاني لا تكرم العلماء، هذا نفس الدليل يكذب الدليل الثاني، الأول يكذب الثاني، الثاني يكذب الأول من دون حاجة إلى ضميمة دليل ثالث. ففي محل كلام صاحب الكفاية يقول يقع التعارض بين الأمرين، لكن تعارض عرضي لا تعارض ذاتي. فإذا خلاصة مناط صاحب الكفاية يقول إحراز وجود الدليلين، إحراز وجود الملاكين، هذا يستدعي دخولها في مسألة التزاحم، في مسألة العفو الاستماع. إحراز وجود واحد لا على التعيين، هذا يدخل المسألة في باب التعارض، هذا ملاك أو هذا المائز عند صاحب الكفاية. ثم بعد ذلك المصنف يعلق هذا يعلق على قول صاحب الكفاية. قال فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاستماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاستماع. إذا أحرزنا وجود مناط الحرمة مناط الوجود مطلقا حتى في مورد الالتقاء، حينئذ تدخل المسألة في باب الاستماع، في مسألة استماع الأمر والنهي، لا تدخل في مسألة الاستماع إلا في صورة إحراز المناطين. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وأما إذا لم نحرز أو لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، لا نحرز وجود الملاكين لكن نحرز وجود أحد الملاكين لا على التعيين، نعلم والله أن في مورد الاجتماع أكو لو مصلحة لو مفسدة، لا يخلو الأمر لو مصلحة لو مفسدة، لكن ما ندري هل أن الموجود ملاك الوجوه المصلحة أو الموجود ملاك الحرمة المفسدة. هذا العلم الإجمالي المردد هذا راح يمثل دليل ثالث يوقع التعارض بين الدليلين. قال وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، فالمورد يكون من باب التعارض. ليس التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب، هاي الموجب صفة للعلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي يوجب التنافي بينهما عرضا لا ذاتا، يقع التعارض بين الدليلين لكن تعارض عرضي لا تعارض ذاتي. هذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض. إذن المناط صاحب الكفاية إحراز وجود المائز عند صاحب الكفاية هو إحراز وجود المناعتين وعدم إحرازه، فيفرق بين الاستماع وبين التعارض. أما إحنا بناء على ما ذكره المصنف، مصنف شلون فرق بين التعارض ومسألة الاستماع؟ المصنف فرق هذا التفريق، أحسنتم، وجود الدلالة الالتزامية وعدم وجود الدلالة الالتزامية. إذا وجدت الدلالة الالتزامية تدخل في مسألة التعارض، إذا لم توجد المسألة، إذا لم توجد الدلالة الالتزامية وكانت للمكلف مندوحة يدخل في مسألة الاستماع. يقول هذا خلاصة رأيه، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاستماع وعدمه هو المناط، هو المائز في التفرقة بين مسألة الاستماع وباب التعارف، بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدم وجود الدلالة الالتزامية وعدم وجود الدلالة الالتزامية. فمع هذه الدلالة، مع وجود الدلالة الالتزامية، يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدون الدلالة الالتزامية لا تعارض، فيدخل المورد في مسألة الاستماع. شنو تعليق المصنف على صاحب الكفاية؟ هذا الآن كلام صاحب الكفاية. شنو تعليق المصنف على الكفاية؟ المصنف يقول، يقول هذا الذي ذكره صاحب الكفاية من إحراز المناط وعدم إحرازه يمكن أن يدعى، يمكن أن يقال أنه عبارة أخرى عن المسلك اللي إحنا سلكنا، عن المائز اللي إحنا ذكرنا. لا فرق بين مسلك صاحب الكفاية وبين مسلكنا في التفرقة بين التعارض وبين مسألة الاستماع إلا في التعبيرات. أكو تلازم بين المسلكين، في واقع المسلكين هناك تلازم وإن كانت العبارات مختلفة. بيان ذلك أنه إذا فرض تحقق هذا المناط عندنا، إذا تحقق هذا المائز، إذا تحقق هذا المائز مثلا عندنا وقلنا بثبوت الدلالة الالتزامية، إذا تحقق عندنا ملاك التعارض، شنو ملاك التعارض عند المصنف؟ وجود الدلالة الالتزامية. يقول المصنف إذا تحققت الدلالة الالتزامية في كل من الدليلين، معنى ذلك هو استحالة إحراز كل من المناطين. إذا ثبتت الدلالة الالتزامية في الدليل الأول النافية للحكم الثاني، وثبتت الدلالة الالتزامية في الدليل الثاني النافية للحكم الأول، معنى ذلك هو أننا لا نحرز وجود الملاكين، بل نحرز وجود ملاك واحد لا نعلمه أيهما. نحرز وجود ملاك واحد، مناط واحد لا على التعيين. الصلاة، وجوب الصلاة في مورد الالتقاء يكذب بالدلالة الالتزامية. حرمة الغصب، حرمة الغصب في مورد الالتقاء تكذب بالدلالة الالتزامية وجوب الصلاة. وجدت الدلالة الالتزامية، معنى ذلك أنه يستحيل وجود الملاكين معا، وجود المصلحة والمفسدة معا في مورد واحد، يستحيل ذلك، بل الموجود هو مناط واحد لكن نحن لا يتعين عندنا أحد المناطين، أحد الملاكين. ففي الحقيقة أكو ملازمة بين ثبوت الدلالة الالتزامية اللي احنا جعلناه العمدة في التفرقة، العمدة في ثبوت التعارض، وبين إحراز مناط واحد لا على التعيين اللي صاحب الكفاية جعله هو العمدة في التفرقة بين المسألتين وإثبات التعارض. هذا إذا ثبت مناط التعارض، إذا ثبت ملاك التعارض. أما إذا ثبت ملاك مسألة الاستماع عندنا، شنو احنا عندنا مسألة الاستماع؟ مسألة الاستماع أن لا توجد الدلالة الالتزامية. إذا لم توجد الدلالة الالتزامية حينئذ تدخل المسألة في مسألة الاستماع. فإذا ثبت الفارق اللي ذكرناه، إذا ثبت المناط اللي احنا ذكرناه وهو عدم وجود الدلالة الالتزامية كما كان في الحالة الثانية، معنى ذلك أنه يمكن أن نحرز وجود المناطين، مناط الحرمة ومناط الوجوب، المصلحة والمفسدة، يمكن أن نحرز الملاكين، بل نحرز الملاكين، مو فقط يمكن، لا إثباتا أيضا نحرز. أولا إذا ثبت عندنا، إذا تحقق في مورد، إذا تحقق في مورد الملاك في مسألة الاستماع في نظر المصنف، شنو الملاك في مسألة الاستماع في نظر المصنف؟ هو عدم وجود الدلالة الالتزامية. وجوب الصلاة لا يدل بالدلالة الالتزامية على نفي حرمة الغصب، حرمة الغاصب لا يدل بالدلالة الالتزامية على نفي وجوب الصلاة. إذا ما كانت عندنا دلالة التزامية، حينئذ ماكو مانع من أن نثبت وجود المناطين ونحرز وجود المناطين في كل منهما، بل مو فقط ماكو مانع ويمكن، لا أصلاً إحنا نثبت وجود الملاكين والمناطين. شلون؟ بضميمة مقدمة. شنو المقدمة اللي نضمها اللي من خلالها ننتقل من الإمكان إلى إحراز وجود المناطين والملاكين؟ المقدمة اللي نضمها هي إطلاق الدليلين. الدليل الأول وجوب الصلاة مطلق، الدليل الثاني وجوب حرمة الغصب مطلق، شاملان، كل منهما شاملان لمورد الالتقاء. معنى ذلك أن الدليل الأول المطلق الشامل لمورد الالتقاء يدعي وجود المصلحة، يدعي وجود الملاك في مورد الالتقاء. الدليل الثاني أيضا يدعي وجود المرتبة، يدعي وجود الملاك. فإذا من خلال إطلاق الدليلين يمكن لنا أن نثبت ونحرز وجود الملاكين في مورد الالتقاء، وهذا إحراز وجود الملاكين في نظر صاحب الكفاية هو شنو؟ هو الملاك في ثبوت مسألة التزاحم. فإذا ثبت عند المصنف في مورد وجود الملاك في مسألة الاستماع اللي هو عدم وجود الدلالة الالتزامية، ممكن أن ننتقل إلى إثبات إحراز وجود المناطين في مورد الالتقاء اللي هو الملاك عند صاحب الكفاية في مسألة الاستماع. ففي الحقيقة أكو تلازم بين مسلك المصنف وبين مسلك صاحب الكفاية، هذا اللي عبر عنه المصنف سابقا في عبارته اللي قال: ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماته. يمكن استفادة هذا المائد اللي ادعى المصنف من كلام صاحب الكفاية لوجود التلازم بينهما. إذن هذا كلام صاحب الكفاية التفرقة وتعليق المصنف عليه. قال: ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة، مسلك المصنف ومسلك صاحب الكفاية، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية، اللي هو شنو هذا وجود الدلالة الالتزامية؟ ملاك التعارض عند المصنف. خلينا نشوف إذا ثبت ملاك التعارض عند المصنف يثبت ملاك التعارض عند صاحب الكفاية، حتى نقول أكو تلازم بين المسلكين. يقول: لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية اللي هذا مناط وملاك التعارض عند المصنف، لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاستماع. إذا لا يحرز حينئذ هذا مورد التعارض عند صاحب الكفاية، كما أنه مع عدم تكاذبهما، مع عدم تكاذب الدليلين بحسب الدلالة الالتزامية اللي هو شنو هذا؟ عدم وجود الدلالة الالتزامية، هذا مناط مسألة الاستماع عند المصنف. إذا ثبت هذا نقول راح يثبت مناط مسألة الاستماع عند صاحب الكفاية اللي هو شنو؟ إحراز المناطين معا في مورد الاستماع. قال: كما أنه مع عدم تكاذبهما، مع عدم تكاذب الدليلين من ناحية الدلالة الالتزامية، لاحظوا قال يمكن إحراز. أولا قال يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاستماع. ليش يمكن؟ ما طمانة، هذا لا يكذب هذا، الثاني لا يكذب الأول، فيمكن أن يكون المناطين موجود في مورد الاستماع، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين. بضميمة ولو بضميمة مقدمة، وهي إطلاق الدليلين في مدلوليه في مدلوليهما المطابق. إطلاق دليل وجوب الصلاة يدعي وجود المناط في مورد الاجتماع، وجود المصلحة في مورد الاجتماع. إطلاق دليل حرمة الغصب يدعي وجود المفسدة في مورد الاجتماع، فيثبت بمقتضى هذين الإطلاقين يثبت وجود المصلحة والمفسدة في مورد الاجتماع، يثبت إحراز وجود المناطين في مورد الاجتماع اللي هو الملاك عند صاحب الكفاية في مسألة الاجتماع، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلوليهما المطابق. ثم يقول: وأما شيخنا النائني، بعد ذلك عرض إلى المائز في نظر الشيخ المرزى النائني رحمه الله، ثم يعلق على كلام المرزى النائني. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.